السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان. أنا سنة مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج تنوير في موسمه الثالث الذي نشرف فيه ونسعد بضيف كريم الدكتور أبو بكر القاضي الباحث في الفكر الإسلامي. مرحبا دكتور أبو بكر.
بارك الله فيك. صح.
أحسن الله إليكم.
بارك الله فيك.
اللهم أمين. دكتور أبو بكر ما زلنا في هذا الحديث الذي يعني نواصل الحديث حوله حول هذه الفرق المختلفة وهذه الأفكار والأطروحات المختلفة سواء كانت ثقافية أو علمية أو غير ذلك، وإن كانت كل فرقة أو كل فئة لها أيديولوجية مختلفة تحاول الدفاع عنها وأن تنافح عنها وأن تؤصل لها، لكن هناك العديد من الشبهات الحقيقة التي يثيرها هؤلاء. يعني من هذه الشبهات شبهة التقدم العلمي، يقولون أن الغرب، هذا الغرب الذي تقولون عنه الغرب الكافر على زعمكم، هو غرب متقدم علميا وتكنولوجيا. في الوقت الذي أنتم فيه أهل الإسلام لم نرى عندكم هذا التقدم ولا هذه الحضارة التي نراها عندهم، بل أنتم تأخذون حضارتكم من الغرب وأنتم تنقمون علينا تقليد الغرب، وأنتم تقلدون الغرب في لباسكم، في الإنترنت الذي تستخدمونه، في الهاتف الذي تمسكون به، في السيارة التي تقودونها، فأنتم تقلدونهم أيضا. فما قولكم؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
نقول للأستاذ أحمد أننا لسنا ضد أن ننتفع بما عند الغرب.
نعم.
حتى وإن كنا نصفه في عقائده بالكفر أو بالشرك، فإن ديننا في الحقيقة لم يمنعنا من أن ننتفع بما عندهم من أمور نافعة.
نعم.
فما عندهم من تقنيات، ما عندهم من تقدم تقني وغير ذلك، لا ننبهر به بحيث أننا نغفل به عن عيوبهم أو نغفل به عما يفتقدونه من الإيمان، عما يفتقدونه من الأخلاق، عما يفتقدونه من القيم، وفي نفس الوقت فإننا نأخذ ما ينفعنا منه. فلا تعارض في الحقيقة، لا تعارض بين أنني أنتفع بما عند الكافر مع احتفاظي بعقيدتي ومع تحفظي على عقيدته الشركية أو عقيدته الكافرة. ولذلك أنت تجد هذا الأمر يعني متوازن جدا عند المسلمين أو في الإسلام. أن الإسلام في الحقيقة دين وسطي في التعامل، فهو يقول لك ينبغي حتى في التعامل مع الكافر أن تقصد وأن تنصفه وأن تعدل معه، وهذا ليس فقط في المعاملات بل هذا أيضا في وصفهم. هل الإسلام يأمرنا أن مثلا ننزع عنهم وصف التقدم أو وصف أنهم خبراء في مثل هذا الأمر، خبراء مثلا في الطب أو غير ذلك؟ وإن كان هذا الأمر تأخر تاريخيا، يعني تقدم المسلمون، تقدم المسلمين وحضارتهم تقدمت على حضارة الغرب كثيرا. بل ويلديورانت في قصة الحضارة قد أثبت هذا، أن حضارة الغرب في الحقيقة مأخوذة من حضارة العرب ومن حضارة المسلمين، وكل المستشرقين من أنصف منهم أثبت هذا تاريخيا. ومع ذلك يعني هنقول إيه، هيقولك أنتوا دايما بتكلموا عن الماضي، خليكوا في الإيه
بالضبط،
خليكوا في الحاضر،
بتكلموا عن واقع
أمجاد الماضي
ماضت وانتهت خلاص.
خلينا في الحاضر. الحاضر نقول أننا ما عندناش أي مشكلة في أن ننتفع بما عندكم من أمور تقنية، من أمور تكنولوجية، وهذا لا يمنعنا منه ديننا في الحقيقة، لكن من غير تبعية مطلقة، من غير التذويب لشخصية المسلم، من غير مذلة وإهانة في الحقيقة بأن نتبعكم حذو القذة بالقذة في كل شيء، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع
من يعني إذن هنا نقول دكتور أبو بكر أن هناك فرق كبير عندي بين أن أنتفع بما عند الغرب كما هو ينتفع بما عندي في بعض الأحيان.
صحيح.
في الوقت الذي أنا أحافظ فيه على عقيدتي وعلى ديني.
أي نعم. نعم.
ولا أتنازل عنه.
صحيح. ولكن هنا يظهر سؤال مهم جدا وهي شبهة في الحقيقة، هي لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم؟ وده عنوان كتاب في الحقيقة للأمير شكيب أرسلان، وهو مفكر كبير. هل تأخر المسلمون لأنهم تمسكوا بدينهم؟ وهل تقدم الغرب
عشان الحدو
لأنه ترك الإسلام مثلا؟ نعم. أو لأنه ترك الدين جملة في الحقيقة؟ صحيح. فهل هذا هو الحال؟ لا، هذا ليست الإجابة. لماذا؟ لأن المسلمين في الحقيقة سادوا الدنيا بالدين، وهذا أمر شاهده التاريخي ينبغي أن نستحضره.
نعم.
لماذا؟ لأن الماضي هنا يعني مش هتقول بقى احنا بنتكلم عن أمجاد الماضي، احنا بنتكلم عن تجربة حدثت بالفعل. هل الدين كان عائقا في تقدم المسلمين في وقت عصور الظلام في أوروبا؟ لا، لم يكن الدين عائقا. فالمسلمون تأخروا في الحقيقة ليس بسبب الإسلام، وإنما تخلفوا عن الإسلام. الإسلام يأمرهم بالأمانة، يأمرهم
نعم.
بالصدق، يأمرهم بالعمل، يأمرهم بالإتقان،
وهذا من أكبر بالإحسان. ما ميزهم في حضارتهم وفي سيادتهم في غضون أقل من ربع قرن من الزمان تقريبا، سادوا بألويتهم في قلب أوروبا،
سادوا الدنيا كلها.
صحيح.
في الحقيقة، وكانوا يعني أوائل في حتى العلم التجريبي، ليس فقط العلم الإنساني أو حتى في العلوم الشرعية، بل حتى في العلوم الإنسانية والعلوم التجريبية. وقامت حضارتهم ولا تزال آثارها باقية إلى الآن، وحكمت دولتهم أكثر من 13 قرنا.
نعم.
ولم يسد الغرب إلا من قرنين من الزمان. فنحن نقول أن هل الدين يعد عائقا؟ ليس عائقا.
نعم.
وإنما العائق في التخلي عن الدين، التخلي عن القيم. أن المسلمين في الحقيقة حين غزاهم التغريب وأرادوا التبعية المطلقة للغرب، لا اتبعوا الغرب في الحقيقة في جديتهم في العمل، وإنما أخذوا منهم أمور الفنون،
أخذوا منهم الأيديولوجيا والفساد يعني.
في الحقيقة تأثروا بهذا الأمر وتركوا العمل والإتقان والانضباط وغير ذلك، وفي نفس الوقت تخلوا عن دينهم في سبيل ذلك، فأصبحوا عالقين، لا هم تقدموا ولا هم ثبتوا على دينهم، فأصبحوا في يعني منزلة بين المنزلتين في الحقيقة، لا هم ثبتوا على دينهم ولا هم اتبعوا الغرب حتى في جديتهم، في مذاكرتهم، في اكتشافاتهم، في احتفائهم بالاكتشافات العلمية، في احتفائهم بالبحث العلمي والعلوم التجريبية وغير ذلك، فأصبحوا عالقين ما بين الإهمال، ما بين تأخر في المواعيد، ما بين كسر القوانين، ما بين الاحتيال عليها، ما بين تضييع الأوقات وقتل الأوقات والبطالة والكسب غير المشروع وضياع الأخلاق والتبعية المطلقة كما ذكرنا التي تذوب شخصيتهم للغرب.
نعم.
واتباع الموضات والقصات الشعر والغناء والموسيقى. وخرجت المرأة من بيتها ونزعت حجابها واختلطت بالرجال وظهر الصفور وخلع الحجاب وانتشر الزنا وانتشرت الفواحش، بل حتى الآن باسم الحريات ينتشر حتى الشذوذ الجنسي.
صحيح.
وبعد هذا يقول أنت لا تتقبل الحضارة، أو أنت لا تتقبل التقدم، أو لماذا تأخر المسلمون؟ لم يتقدم الغرب بسبب الشذوذ الجنسي، ولم يتقدم الغرب بسبب الانتحار الذي أعلن.
وما علاقة التقدم بالشذوذ؟ وما علاقة التقدم بالإلحاد؟
وما علاقة التقدم بالانحلال الأخلاقي؟
صحيح.
ما علاقة التقدم بأنك أصبحت مجتمعا ماديا عنصريا؟
نعم.
طائفيا في الحقيقة، تفرق الناس على أساس الألوان وعلى أساس العرقيات. ما علاقة التقدم بالانحلال الخلقي؟ ما علاقة التقدم بهذا العخر؟ فمفهوم التقدم نفسه يحتاج تحرير. هل التقدم فقط هو الشوارع كما ذكرنا هذا قبل هذا،
الشوارع المرصوفة والسيارات
المرصوفة فقط والسيارات الفارهة والسلالم المتحركة، هل هذا فقط هو التقدم؟ هل التقدم فقط أنك تقيم مؤسسات كبيرة للبحث العلمي وغير ذلك والتجريبي، ثم بعد ذلك تؤصل بهذا المكتشفات للإلحاد ولبعد الناس عن الله، فمزيد فيزدادون تعاسة وشقاء، وتشقى شعوب بنظريات وهمية وأوهام كالماركسية والشيوعية والإلحاد وغير ذلك، وتشقى شعوب حول هذا الوهم باسم الدين أفيون الشعوب وغير ذلك، وتؤصل لأن يعيش الناس مادة فقط وعالم الدنيا فقط دون النظر إلى الآخرة والثواب والعقاب، ودون
صحيح
إطفاء ظمأ الروح وأشواق الروح، دون أن يعيشوا في عالم أخلاق، ولا يعيشوا في عالم غابة وحوش مفترسة لا يفكرون إلا في اللذة الجنسية وبنصفهم الأسفل من البطن والفرج. هل هذا هو التقدم؟
طب احنا لو دكتور أمام مجموعة تحديات أو مجموعة أشياء مستوردة من الغرب إلى مجتمعاتنا العربية المسلمة، تتكلم حضرتك بضربت أمثلة بشذوذ جنسي، الحاد بدعاة النسوية أو الفيمينيزم أو ما غير ذلك أمام مجموعة من الأشياء الدخيلة في الحقيقة كالتقليد واتباع الموضة وما إلى آخر ذلك. والإسلام أتى كما قلنا سابقا باحترام العلم والعلماء، باحترام الثقافة، باحترام أن يكون المسلم أو المؤمن في شكل نظيف وجيد ومناسب للواقع، لكن أتى بتحريم ما يغير دينه أو ما يطمس هويته الإسلامية. خلينا نتكلم عنهم بالتدريج. يعني مصطلح زي مصطلح النسوية، كيف ترى هذا المصطلح الذي أتى من الغرب واستورده بعض الفيمينيستات هنا في مصر أو في الدول العربية وبدأوا يروجون له بدعوى إن إحنا في مجتمع ذكوري وإن النساء لابد أن يكون لهم موقف، وبالتالي نتج هذا الخراب، هذا الكم من خراب البيوت الرهيب اللي إحنا بنشوفه، إن المرأة بتقف قدام المرأة كرجل، رجل يناطح رجل.
نعم.
المرأة أصبحت تتعامل مع الرجل مش إنه زوجها اللي بيحبها اللي خايف عليها اللي بيتعب عشان يربيها ويربي أولادها ويحافظ عليها، لأ، ده هو بيستعبدني، ده بيخليني أنا خدامة، أنا هل يجوز أخدمه ولا لأ؟ هل خدمة الراجل واجبة عليا ولا لأ؟ وروح المحبة اللي ربنا عز وجل امتدحها في القرآن، مودة ورحمة، أصبحت تتلاشى بسبب هؤلاء المجرمين في الحقيقة الذين يروجون هذه الأفكار. كيف ترى هذه الأفكار الدخيلة على مجتمعاتنا؟
فكرة الصراع فكرة عميقة قوي وأصيلة قوي في الفكر الغربي.
نعم.
أنها الصراع في كل شيء. فكرة داروين عامة في الانتخاب الطبيعي، الصراع والبقاء للأقوى. فكرة فرويد في الصراع بين الذكر والأنثى، وأن الذكر يستعلي على الأنثى، وعقدة أوديب وإلكترا بين الذكر والأنثى، وإن الذكر يعلو على الأنثى بهذا الصراع. فكرة الصراع في الميثولوجيا الإغريقية بين الآلهة، آلهة الحب والحرب والرياح والرعد. فكرة الصراع فكرة أثيرة قوي وعميقة قوي في الفكر الغربي. فانتقلت هذه الفكرة في الحقيقة إلى بين الرجل والمرأة، أن تتحول حياة الرجل والمرأة إلى صراع. صراع لإيه؟ إن هي مش مودة ورحمة تماما، هي معركة.
بالضبط.
المرأة داخلة تتعارك والراجل داخل يتعارك في الحقيقة، بس النسوية بقى هي بيقول لك انتزاع الحقوق، انت لازم يبقى في ايدك سلاح لكي تصارعي. ليه؟ عشان حقوقك المهدرة، هناك في صراع. تمام. فقامت بقى على اساس انها مهدرة، حقوقها مهدرة، على اساس انها ينبغي ان تساوى بالرجل من كل وجه، وهذا ليس عدلا لان بينهما فروق بيولوجية
طبعاً
يعترف بها التشريح الفسيولوجي قبل الاعتراف بها دينا. يعني التشريح الطبي يعترف بها قدراتها واحتمالاتها وسيكولوجيتها تختلف عن الرجل، هذا باعتراف الطب والعلم قبل الايه؟ فضلا عن الدين طبعا. فالمقصود انها تطالب بالمساواة المطلقة. في الحقيقة الغرب ليس عنده قيمة للأسرة تماما، بل هو يعزز جدا مسألة الفردية، وده على فكرة الشق الثاني من الليبرالية. الليبرالية تقوم على شقين.
نعم.
يعني احنا اتكلمنا اعتقد الليبرالية المجلس
الحلقة السابقة. نعم.
الليبرالية تقوم على شقين، شق الحرية المطلقة بلا قيود وبلا مقدس.
نعم.
الشق الثاني الفردية المطلقة.
الفردية المطلقة،
الفردية المطلقة
معناها ايه دلوقتي؟
بمعنى سيادة الفرد. بمعنى ايه سيادة الفرد؟ يفعل الفرد ما هو ممتع له. هو يحكم، هو من الذي يحدد هذا؟ الفرد. الفردية دي في الحقيقة تؤدي إلى تدمير الأسرة، لأنها تقوم على أنانية مطلقة. وده أنت تنظره واضح قوي في النسوية والذكورية. يعني أنت لو هتقول في مقابل أنثوية هنالك الإيه؟ الذكورية. في الحقيقة الصراع ده هيبقى نتاجه إيه؟ الأنانية، أن كل واحد جزر إيه؟ جزر منفصلة. إذا مفيش أسرة، مفيش بناء، مفيش جماعة ولها قائد. الأسرة دي عبارة عن مجموعة وسيكون لها إيه؟ وسيكون لها قائد.
صحيح.
الكلام ده يفتت من الداخل، يدمر من الداخل. إحنا نعمل إيه؟ هنمنع الزواج؟ لا، ما نمنعش الزواج. يعني هم عايزين يفتتوا الأسرة دلوقتي.
نعم.
ومن خلال تفتيت الأسرة ده يعني يروجوا بقى للشذوذ والاستحاق وللواط وغير ذلك، وإنشاء أسر جديدة بشكل جديد. هل سنحرم الزواج؟ لا، سنقيم صراع في هذه الأسرة، سنصورها على أنها جحيم، وعلى أن الذكر يريد أن يستعري على المرأة،
نعم.
وأن المرأة
بالضبط.
عبدة للرجل، وأن
وبالتالي
السيد
روح
وصورة
روح
السيد.
الحب انتهت، روح يعني دكتور أبو بكر، روح آبائنا وأمهاتنا القديمة اللي كنا بنشوفها في الحقيقة ولا زلنا بنعيشها، الجيل القديم شوية. طبعا الجيل الجديد له كل الاحترام والتقدير، ما بقدرش أقول حاجة يعني حضرتك فوق راسي يعني، لكن الجيل القديم ده كان عنده أمهاتنا وآبائنا اللي بيسمعونا دلوقتي، كان عندهم المنظومة الأسرية مختلفة خالص. يعني الرجل يعمل بحب وبعطاء، والمرأة بتخدم جوزها بحب وعطاء، وهي شايفة ان ده كمال المحبة وكمال الود، وما فيهوش إذلال ليها ولا
نعم،
خضوع ولا كأنها خدامة ولا هذا كلام إطلاقا يعني.
الإشكال يا أستاذ أحمد أن الأمر تعدى هذا الأمر، الحرب تعدت هذا الأمر.
نعم.
يعني هو أصبحوا لا، يعني الهدف مش بس تحطيم المودة والرحمة بين الرجل والمرأة، لا، هو تحطيم القيم الدينية التي تحكم الأسرة المسلمة.
صحيح.
يعني هم الآن، يعني الموضوع ده على فكرة يا أستاذ أحمد اتضح لي مع النظر في الكتب والنظر في يعني أمور الروايات وغير ذلك، العمل عليه منذ عقود، منذ عقود، إن أنت تخرج المرأة في مظاهرات بزعم أنها ضد الإنجليز، ثم تخلع المرأة نقابها فتدهسه بقدمها، ما علاقة هذا بمقاومة الإنجليز؟ ثم بعد هذا أنت تبدأ تسير هذا الأمر وتتتبعه، فتنظر إلى الأمر تعدى إلى من السفور، سفور عن الوجه يعني، إلى التبرج،
صحيح.
إلى الاختلاط، ثم بعد ذلك إلى الكلام عن الطلاق، ثم بعد ذلك إلى الكلام عن التعدد، ثم بعد ذلك إلى ترسيخ في ذهنية المسلم أن التعدد ظلم بكافة صوره، بل خيانة، مساواته بالزنا،
بل أضل سبيل عندهم يعني، يعني يرونه أكثر جرما من
يزني
الزنا.
ولا
أيوة صحيح،
يتزوج.
هكذا بعض
لا، ده
بعض
الدراما دي، لا، الدراما الآن تصرح بهذا.
نعم، وللأسف بعض النساء قد تكون من المتدينات أو من
مشاريع
المرتدمات،
القوانين
ترى
الجديدة
ذلك.
يا أستاذ أحمد تدعو إلى هذا، تدعو إلى تحريم هذا الأمر، وإلى تقنين، وإلى
نعم، هذه
يعني
مشاريع
منعه.
مقترحة يعني، لكن الأزهر الشريف له دور بارز في هذا الباب في الحقيقة، من يقوم على
يقاومون ذلك،
نعم، ومن يقوم على الأمر في مصر.
مقاومته لذلك ينكرها العلمانيون،
أي نعم،
ينكرونها ويرونها رجعية،
طيب
ويرونها مقاومة
خليني أرجع
لحقوق
لحاجة
المرأة.
مرة أخرى دكتورنا الحبيب، لكن بعد هذا الفاصل القصير، فاصل قصير مش الذكر، سنعود نستكمل حوارنا بإذن الله سبحانه وتعالى بصحبة الدكتور أبو بكر القاضي، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام، عدنا لكم بعد هذا الفاصل القصير لنستكمل حوارنا مع ضيفنا الكريم. أجدد التحية والترحيب بالدكتور أبو بكر القاضي، الباحث في الفكر الإسلامي. مرحبا مجددا دكتور أبو بكر.
بارك الله فيك. صح.
الله يحفظك. قبل الفاصل مشاهدينا الكرام كنا نتكلم في نقطة أو عدة نقاط في الحقيقة مهمة، منها نقطة التقدم الغربي الذي يدعيه بعض التنويريين الجدد، لماذا تقدم الغرب وتأخر الإسلام؟ وفي الحقيقة هم يعني بداخلهم يريدون أن يقولونها، ولكن إن كانت بشكل مغطى، يعني إن الغرب تقدم لأنه أصبح ملحدا، ولأنه أصبح يدعم الشذوذ والنسوية والتطرف الفكري والتطرف الأخلاقي والسلوكي في الوقت الذي حاولت فيه المجتمعات العربية والمسلمة أن تستمسك بهذه الأصول وبهذه الثوابت. وزعمهم في الحقيقة هو محض افتراء وتزوير للحقيقة، فما كان تقدم الغرب إلا جزء من شريعة الإسلام الكبيرة العظيمة التي أتت بالشمولية الواسعة، والتي أتت بمنهج حياة متكامل غير قاصر على بيت الله ولا على المسجد ولا على العبادة، وإنما هو منهج حياة متكامل للمسلم. تحدثنا أيضا عن هذه الأطروحات أو الأفكار التي يروجها الغرب، وللأسف يأخذها بعض المستنورين الجدد، ومنها طرح النسوية. هذا الطرح الذي يكون سبب في تخريب البيوت، الذي كان سبب ولا زال في أن خلت بيوت المسلمين من روح المحبة والمودة، ان تحولت الدكتور ابو بكر يعني الاسره المسلمه، مش هقول الكل لا طبعا، لكن تاثر في الحقيقه كثير من الازواج والزوجات بهذه الافكار وبهذا الانحلال، واصبحنا نرى كم الطلاق الرهيب في البيوت، قد يكون احيانا بسبب الزوج واحيانا بسبب الزوجه واحيانا بسبب هذه الافكار الدخيله. كيف ترى اثر هذه الافكار على البيت المسلم؟
الإشكالية أستاذ أحمد إن أصبح الآن الأحكام المحكمات في أمور الأسرة وفي أمور المرأة بالذات كثير من المسلمات يتلقينها على إنها مذلة لهن،
صحيح،
أو على إنها إهانة لهن، حين تقول مثلا أن الأفضل للمرأة أن تمكث في بيتها، الأفضل أنت لم تحرم العمل،
نعم،
يعني أنت لم تقل أن عمل المرأة حرام،
نعم، لكن بتقول قال الله وقرنا في
مجرد
بيوتكن ولا
داعية،
تبرجن تبرج الجاهلية الأولى.
داعية أزهري يخرج يقول الأفضل فقط
آه.
للمرأة أن تجلس في بيتها،
تقوم الدنيا
تقوم
ولا
عليه
تترك.
الدنيا، ما هذا؟ والذي يقوم عليه مسلمات، هذا يدلك على تشبع
الفكر،
عقليات المسلمات بهذا الفكر. أنا لم أحرم عمل المرأة، بل قال بل يجوز، ويجوز للحاجة وفضلا عن الضرورة وغير ذلك، ما دام منضبط بالضوابط الشرعية والحجاب الشرعي وغير ذلك،
وحافظت المرأة على نفسها وعلى بيتها،
لكن مجرد أن تلمح أن المرأة ينبغي أن تمكث في بيتها، أن لها جبهة داخلية ينبغي أن تحارب فيها،
لا سيما وان عندها دور كبير جدا زي ما حضرتك بتقول، جبهه داخليه، جبهه تربيه الابناء قبل ان يتخطفوا بهذه الفتنه.
ربة بيت أصبحت إهانة. يعني إن أنت المرأة تقول أنا ربة
ربة
بيت
منزل.
أو ربة منزل مثلا.
نعم.
إيه ده؟ كيف هذا؟ أين تحقيق الذات؟ فين ذاتك؟ فين كيانك؟
صحيح.
كياني؟ البيت. تربية الأولاد، تنشئة الأولاد أسوياء، متابعة الأولاد، متابعة الرجل،
نعم،
رعايته، أليس هذا هو دينها؟ أليس هذا هو جنتها ونارها؟ أليس هذا في الحقيقة هو القلعة التي ستخرج لنا الرجال؟ ولذلك أصبحنا نرى يعني هذه القلعة تخرج لنا في الحقيقة نماذج مشوهة.
أي صحيح.
لماذا؟ لأن الأب في واد والأم في واد،
نعم.
هي أبت إلا أن تشارك هذا الأب الشقاء، قال تعالى فلا يخرجنكما من الجنة
تشقى،
فتشقى، أي
نعم،
فتشقى يا آدم، لأن آدم هو الذي سيكد ويسعى عليه السلام، وكذلك الرجل، فهذا شقاء خاص بإيه؟ بآدم عليه السلام. فالمرأة ينبغي عليها أن ألا تشاركه ذلك، هي كرمت في هذا الأمر، هي يعني الشرع أكرمها في ذلك، هي أبت إلا أن تزاحمه في هذا الشقاء والكد والكدح،
الله.
الشرع قد أكرمها في هذا،
أي نعم.
فلا تجدها إلا مكفولة في كل سياقاتها. المقصود أن كثير جدا من الأحكام، هذا من الأحكام مثلا التي تعرض على المرأة في مسألة مثلا العمل، في مسألة الحجاب الشرعي، في مسألة التعدد، في زمن العنوسة وانتشار العنوسة ويعني قلة أمر الزواج، تجد أن أمر التعدد يحارب حرب ضروس.
صحيح.
لماذا؟ لأن في تجربة أصبحت معممة خلال مسلسل عربي، خلال فيلم عربي، خلال كذا، إن لا، إن لازم يحصل ظلم، إن لا، إن الكلام ده أنا قصرت معاك في إيه؟ أنا عملت معاك إيه؟ أنا عملت إيه عشان معايا كده؟ هتعدد يبقى تطلقني. طب والأولاد؟ طب وهل هذا سبب الانفصال؟ طب هل هذا رضا بشرع الله عز وجل؟
سبحانه وتعالى.
كل هذا ليه؟ التشبع بهذه الأفكار.
صحيح.
وهذا يعني كما نقول تدمير للأسرة من الداخل. طيب، بغض النظر عن هذه الأمور بقى، الندية داخل الأسرة، ولهن وللرجال عليهن درجة، لا، ليس هذا مقبول،
ده قرآن، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى مش كلامنا،
ده كلام الله.
اه،
تعمل زي ما بعمل، بعمل واحد تعمل واحد، بعمل اتنين تعمل اتنين. طيب، هو أنا لي دور وأنت لك دور،
بالظبط،
وشكل دوري يختلف عن شكل دورك، واحنا نتكامل مش نتشابه،
نعم،
احنا بنتكامل، يبقى في اختلاف بس بنتكامل. كل هذه الامور بسبب ايه؟ بسبب طبعا التاثر بثقافه الغرب، التاثر في انه يقول لك لا، شغل البيت يوم عليك ويوم عليه، ولازم هو يوم وانت يوم وكل حاجة بالنص، كل حاجة بالنص، حتى في أمر الإرث عجب عجاب، يعني أمر الإرث ده عجب عجاب، ومسألة حق السعاية وحق الكد وغير ذلك. ورأينا كثير من الفقهاء الذين تأثروا بهذه النسوية يكدون في استخراج،
يجتهد في استخراج النصوص،
يكد بقى عشان الكد، يكد في استخراج شيء من أي شيء من كلام الفقهاء لكي يوافق هذا الكلام.
نعم.
وهذا أمر، المشاركة أمر، وأن تهب له أمر آخر، والإرث أمر ثالث، وخلط الأمور بشكل عجيب عشان يوافق طرح الغرب في مسألة الكد والسعاية، أو في مسألة أن لها نصف إرثه. كل هذا تأثر بالغرب. لا تدعن سنة من كان قبلكم، حظ القدة بالقدة، حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموه. قل يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن. كل هذا من التبعية والذوبان لأمر النسوية، وكيف أن هذا يدمر الأسرة في الحقيقة.
لكن أنا لاحظت دكتور أبو بكر أن الغرب قد يسرب لنا الإلحاد، لكننا نعلم أنه شرك برب العالمين سبحانه وتعالى. قد يسرب لنا الشذوذ الجنسي باسم المثلية أو باسم أي شيء آخر، لكن احنا عارفين أن هذا هو اللواط الذي حرمه الله في القرآن الكريم وجعل له النبي حدا في سنته صلى الله عليه وسلم. لكن تسريب النسوية بهذا الشكل الذي تذكره حضرتك، ويتسرب لنسائنا وبناتنا وأخواتنا وباسم الدين كمان أحيانا، لا ما هو الدين قال لك ان انا لازم اكون زي زيك. الدين اللي دي مصيبه كبيره جدا.
شكال.
هذا ليس بالحاد، لكنه في الحقيقه يعني مضاهاه لشرع الله سبحانه وتعالى.
المواءمه هي الاخطر. يعني دايما الوضوح في ان ده حرام وان ده كفر او ان ده نفاق، ده الامر ده مش خطير زي اما انا اشرع الباطل. اللي انا لا اقول الكلام ده بفتاوى، اقول لا ده الدين بيقول كده، ده حقوق المرأة كده، اللي انا اقول ان هؤلاء مؤمنون مثلا، ان الكافر او المشرك مؤمنون وبالدين بيقول كده، اللي انا اقول لا ده هؤلاء الغناء او الرقص والدين بيقول كده، لا العلمنة والبرالة وغير ذلك والدين بيقول كده، لا ده الدين اصلا دين بس ما فيهوش دولة كطرح علي عبد الرزاق وغيرهم. الدين بيقول كده، الشرعانة دي دايما تبقى أخطر. يعني أنت بتلبس هذه الشبهة،
تلبس الباطل ثوب الحق في
ثوب الحق، فيزداد الضلال.
نعم.
فالنسوية أحد الأمثلة وليست هي المثال الوحيد.
صحيح. طيب خلينا يعني نستفيد بهذه اللحظة أو هذه الفرصة، إن أنا دلوقتي بتكلم عن تقليد الغرب من مجموعة من التحديات ومجموعة من الأفكار الدخيلة لمجتمعاتنا العربية والمسلمة، كان منها النسوية، واتكلمنا عن مخاطر هذه النسوية. خلينا نوجه رسالة من هذا المنبر إلى الزوج والزوجة.
نعم.
كيف نحافظ على بيوتنا مستقرة؟
طبعا هو سأذكر يعني آية وحديثا.
نعم.
الآية التي ذكرتها حضرتك في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الزواج والأسرة هي في الحقيقة شركة إنقاذ.
شركة إنقاذ.
شركة إنقاذ. إنقاذ للمجتمع. هي نواة في الحقيقة يتكون منها المجتمع، وهي إنقاذ للمجتمع. بها تحيا الفضيلة في المجتمع. بها تحيا العفة. بها تحيا الأخلاق، بها تحيا التربية، بها ينشأ الجيل. فلذلك الزوج والزوجة يتعاونان على النجاة من النار.
نعم.
يتعاونان على إنجاء أنفسهما وإنجاء أولادهما من النار، ومن ثم إنجاء المجتمع.
صحيح.
يتعاونان على إقامة حدود الله عز وجل. فلابد أن ينظر إلى هذا الهدف، إرضاء الله تبارك وتعالى.
نعم سبحانه وتعالى.
إقامة حدود الله، إقامة عبودية الله عز وجل، ده الغاية الأسمى من هذه الشركة. ولذلك بما إن هذه هي الغاية، إذن المواقع الإعرابية لكل من الزوج والزوجة الشرع هو الذي يضعها.
يعني ما فيش نقطة أو خلاف إلا وقد حسم القرآن والسنة
في الحقيقة. هذا واضح جدا في كل شيء. الفراغ الذي يعيش فيه الغرب هو الذي يجعله يصطنع هذه الأيديولوجيات.
نعم.
نحن في غنى عن كل هذا، بل كل أيديولوجية في الحقيقة هي مصطنعة لهدم ثابت من ثوابتك أنت. يعني أنت كل ثغرة من ثغرات العلوم الإنسانية أنت مسدودة عندك بالقرآن والسنة. الفراغ والعدم يرزح فيه أهل الكفر، فيصطنعون أيديولوجيات لسد الفراغ.
يعني
فإذا اصطنعوا هذه الأيديولوجيات اصطدمت بالوجود الذي عندك، بالمنظومة المتكاملة الشاملة
صحيح المتناسقة. إذا هنا هذا نداء نقوله للزوج وللزوجة، إن حدث الخلاف فارجع إلى القرآن وللسنة، ستجد الجواب.
صحيح.
لا تترك أذنك
كل
يعني.
شيء محسوب ومنتظم ومتسق، ويكون غايتهما إرضاء الله تبارك وتعالى، فسيرضى كل منهما بموقعه، كل منهم سيرضى بموقعه، سيرضى بدوره. ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض، للنساء نصيب، للرجال نصيب مما اكتسبوا، وللنساء نصيب مما اكتسبوا.
وجميل هنا يعني كلام القرآن عندما يقول الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم
ثم
لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما. كما الإنسان لابد أن يستسلم لهذا الأمر الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لا يجد في نفسه أي حرج تجاهه، أيضا تجاه القرآن والسنة. ما يقولش لا ده القرآن كده هيظلمني مقابل زوجتي، أو الزوجة تقول سيظلمني وسينتصر لزوجي، هذا مستحيل على كلام الله سبحانه وتعالى.
صحيح. الحديث الذي أريد أن أوجهه أيضا لكل زوج وزوجة هو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة.
نعم.
إذا كره منها خلقا أحب منها خلقا آخر.
صحيح.
الحياة الزوجية ليست معركة، إنما هي تكامل، إنما هي مودة ورحمة. مودة لنقاط الاتفاق، ورحمة لنقاط الاختلاف. احنا نود بعضنا، يعني المودة هي المحبة والميل، هنميل لبعض في الأمور المتشابهة. طب أما نختلف هنعمل ايه؟ نرحم بعض.
صحيح.
الرحمة. فبهذا تقوم مؤسسة الأسرة، على المودة والرحمة، على المودة في نقاط الاتفاق، والرحمة في نقاط الاختلاف، على عدم الفرق. مش أول شيء ننظر فيه الانفصال والافتراق والبيع بسبب أنك كرهت خلقا. لا، ده في أخلاق تانية.
نعم.
في باكج كاملة أنت بتاخدها. والانفصال في الحقيقة فعلا يعني هو مكروه بقى، يعني الحديث طبعا ضعيف، ولكن قوله عز وجل: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، دليل على كراهة الطلاق. فعلا الطلاق فعلا يعني إن لم يكن طبعا سيترتب مفسدة أكبر، الطلاق مفسدة. لأنه يؤدي، أنت ما تنفصل بهذه الطريقة لأقل شيء حضرتك بتدمر حياة الأطفال،
بتدمر حياة جيل جديد. صحيح.
أنا يعرض علي حالات كثيرة جدا من الفصام والوسواس والشذوذ الجنسي والميول المنحرفة بسبب الانفصال. طبعا. انفصال الأبوين. الولد تائه، الولد ضائع.
نعم.
كل هذا بسبب عدم وجود الأسرة. كل هذا لا يعني الغربة في شيء. ليه؟
صحيح.
لأن 60% لقطاء. يعني
المواليد. هو لا يعني أن الأسرة تنتظم ولا تنتظم، مش مشكلة.
الحياة
يعني.
الأسرة المواليد هذه النسبة غير مبالغ فيها. 60% وأولاد صحوبية.
تبقى البنت لها صديق تخلف منه عيلين ومش متجوزين.
لذلك الملاجئ وغير ذلك، الملاجئ يعني بيتلقون هذه المواليد.
يا رب سلم.
الأسرة ككينونة كما هي مش معتبرة.
ده فضل عن اختلاط الأنساب طبعا، ويعني شيء عجيب والله.
صحيح.
يا رب ارحمنا برحمتك يا رب.
مسألة الأسرة والحفاظ عليها وتحويطها والعفة وغير ذلك مش معتبر.
وبالتالي هو لا يعني ان انت تنفصل ولا تنفصل، فالروح دي لما تعلى عند الزوجة او عند الزوج هي بالنسبة له لا تعني في شيء.
ولذلك هم في الحقيقة يروجون جدا الآن مسألة الطلاق والانفصال، وأن المطلقة تبدأ حياتها لا حرج، وأنه لا حرج في هذا، ولماذا المجتمع ينظر المطلقة هكذا وغير ذلك. نحن لا نقول أن المطلقة قد أجرمت.
نعم.
قد يكون لها سبب شرعي.
صحيح. وقد يكون حقها الطلاق فعلا. نعم.
وقد يكون الرجل أيضا قد طلق لسبب شرعي، ولكن ينبغي علينا أن نصلح.
صحيح.
ينبغي علينا أن نحافظ، وليس أول حل نلجأ إليه هو الطلاق.
هدم منظومة الأسرة
هو الهدم. هو عندهم الهدم دوما هو الأول، هو الحل الأول. ف فالمقصود يعني ان الغرب النفسيه الصراعيه هذه، وهذه النفسيه الصراعيه صراعيه على فكره مع الوجود مع الطبيعه، صراعيه مع الله حتى. هذا تجده حتى في كتب اليهود التوراه المحرفه وغير ذلك، ان يعقوب صرع الرب حتى ياخذ اسم اسرائيل وغير ذلك، وكلام طبعا كله محرف. لكن نفسية الصراع هذه نفسية متأصلة عندهم،
ونقلوها إلينا يعني.
نعم بالضبط، تنعكس على الأمور الاجتماعية.
نعم، ربنا يرضى عنك دكتور أبو بكر ويجزيك خيرا. أنا مستمتع جدا بالحديث والله، لكن وقت الحلقة انتهى، محتاجين نختم هذه الحلقة ونستكمل في المرة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. في الحقيقة دي رسالة لكل أب وكل أم، حاول أن تستمسك بأسرتك وبأبنائك، لا تفرط في أبنائك وفي زوجتك، وكذلك للزوجة ما تسمعيش لحد يحاول أن يفسد بينك وبين زوجك الذي يكد ليل نهار لأجل إرضاء الله سبحانه وتعالى ثم إرضاءك وإرضاء أولادك. كذلك الزوج، اتق الله في أم أولادك وأحسن إليها، فإنها وصية النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، اتقوا الله في النساء. النسوية من القضايا الخطيرة جدا اللي تسربت لبيوتنا، وأن تجد هذه الحالة من الصراع الرهيب داخل البيوت، زي ما ذكر دكتور أبو بكر أن تحول الأمر بدلا من المودة والمحبة التي ذكرها القرآن الكريم مودة ورحمة داخل البيت، أصبحت إلى حالة من الصراع من اثنين كارهين بعض. وللأسف بيصبح في كثير من الأحوال الزوج ساكت أو صابر عشان الأولاد، والزوجة صابرة عشان الأولاد، بعد أن خلقت هذه الروح من الكره والبغض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. محتاجين نرجع إلى دفء الأسرة والمودة والمحبة اللي بيننا وبين بعض كما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى، وأن نعرض عن هؤلاء المجرمين الذين يريدون تخريب البيوت وعدم استقرارها تقليدا للغرب الذي تشيع فيه الفاحشة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. دكتور أبو بكر القاضي الباحث في الفكر الإسلامي، شكر الله لك وجزاك الله خير. اللهم أمين وإياكم. شكر الله لكم مشاهدين الكرام على أن نلقاكم في لقاء متجدد آخر بإذن الله سبحانه وتعالى، سائلين الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يرزقنا وإياكم توفيقا وقبولا وسدادا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.